السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار أبا مرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
تحية طيبة مستمعي الكرام. قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس اليوم إنه يؤيد تجميدا مؤقتا لسحب القوات الأمريكية من العراق، وأوضح أن هناك حاجة إلى فترة لتقييم الأوضاع، غير أنه لم يحدد مدى هذه الفترة. جاء حديث غيتس في مؤتمر صحفي عقده في بغداد اليوم، أوضح فيه أن الوضع الأمني في العاصمة ما يزال هشا. يذكر أن مستوى القوات الأمريكية في العراق تحول إلى موضوع سياسي في الولايات المتحدة مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية في نهاية هذا العام. الديمقراطيون يدعون إلى سحب القوات، بينما يقول الجمهوريون إن اتخاذ مثل هذا القرار من مسؤولية القادة العسكريين. وقعت روسيا اتفاقا مع العراق اليوم تشطب على أساسه 93% من مبلغ الديون المستحقة على العراق، وتبلغ قيمتها 13 مليار دولار حسب ما نقل عن وزير المالية الروسي أليكسي كودرين. هذا وقال وزير الخارجية هوشير زيباري الذي يزور موسكو حاليا أن اتفاق شطب الديون سيخلق فرصا للتعاون بين روسيا والعراق في جميع المجالات. وزير المالية الروسي أضاف أن روسيا قد تستثمر في العراق حوالي 4 مليارات دولار. وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف قال بعد لقائه زيباري أن الشركات الروسية ستساهم بشكل فاعل في إعمار العراق، غير أنه أكد أولا على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية وإحلال الأمن. قال الرئيس المصري حسني مبارك اليوم إن وجود القوات الأمريكية والقوات الأجنبية الأخرى في العراق يجتذب الإرهابيين ويعرض الأمن والاستقرار في المنطقة إلى الخطر، حسب ما نقلت وكالة رويترز عن نبأ لوكالة مينا المصرية للأنباء. جاء تعليق مبارك في الطائرة التي أقلته إلى أبوظبي اليوم. يذكر أن الحكومة المصرية عرضت الاجتياح في عام 2003، غير أنها دعت بعد سقوط النظام العراقي السابق إلى بقاء القوات الأمريكية بهدف إحلال الأمن في البلاد. توفي في عمان اليوم عن عمر يناهز 84 الأديب العراقي فؤاد التكرلي. كان التكرلي علامة بارزة في الأدب العراقي، وقد كتب أولى أعماله القصصية في أربعينات القرن الماضي، ونشر مجموعته القصصية الوجه الآخر في عام 1960، غير أن الرجع البعيد كانت أهم أعماله وقد ترجمت إلى 7 لغات عالمية. كان آخر لقاء أجرته إذاعة العراق الحر مع كارلي قبل شهرين.
وهو المجموعة صدرت سنة 1960 الوجه الآخر، ذاك الوقت كنت قاضي في بغداد. شيء كانت مختلفة من ناحية تناول الفرد العراقي. غالبية القصص ذاك الوقت في الخمسينات كانت تتناول الوضع البائس للمجتمع العراقي والظلم الذي يلحق للفئات الفقيرة من الجنس من المجتمع العراقي. أنا تناولت الفرد العراقي في المجتمع.
الراحل فؤاد التكرلي متحدثا إلى إذاعة العراق الحر في آخر لقاء أجرته معه قبل شهرين. واصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. استهدف تفجيران متزامنان بسيارتين مفخختين اجتماعا كان يعقد في مبنى في منطقة الجادرية في بغداد، مما أدى إلى مقتل 11 شخصا وإصابة ما يزيد على 30. ونقل عن اللواء قاسم الموسوي إن أحد التفجيرين استهدف اجتماعا لوجهاء عشائر من المشاركين في مجالس الصحوة، بينما وقع الانفجار الآخر قرب محطة من الوقود في ساحة الحرية. قتل جندي أمريكي وأصيب اثنان آخران في انفجار عبوة ناسفة في ديالا يوم الأحد، حسب ما أعلن الجيش الأمريكي اليوم. اعتقلت قوات أمريكية 25 من رجال الميليشيا في عملية نفذتها في مدينة الصدر في بغداد، حسب الجيش الأمريكي. شهدت إيران اليوم مسيرات ضخمة بمناسبة الذكرى 29 للثورة الإسلامية في 11 من شباط من عام 1979. في طهران ألقى رئيس إيران محمود أحمد نجاد كلمة في الجموع، رفض فيها الضغوط الغربية على إيران بسبب برنامجها النووي.
على الغرب أن يعرف أن الأمة الإيرانية لن تتراجع قيد أنملة عن حقوقها النووية.
أحمدي نجاد أعلن أيضا نية بلاده إطلاق صاروخين آخرين إلى الفضاء في غضون الأشهر المقبلة، وذلك بعد تجربة أولى في الرابع من هذا الشهر أطلقت فيها طهران صاروخا من المفترض أن يحمل قمرا صناعيا إلى مدار الأرض. وأخيرا، قالت الشرطة في سويسرا إن لصوص المسلحين سرقوا ما قيمته 100 مليون دولار من الأعمال الفنية من أحد متاحف زيورخ يوم الأحد، بينها أعمال للفنان الانطباعي بول سيزان وإدغار دوغاس وفينسنت فان كوخ وكلود موني. الشرطة وصفت السرقة بكونها ضخمة. يذكر أن لوحتين للفنان الإسباني بابلو بيكاسو سرقتا قبل أسبوع من أحد المعارض الفنية القريبة من زيورخ. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة. بكل المحبة والود نحييكم مستمعينا الأعزاء، وهذه دعوة جديدة من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني لمتابعة فقرة منهاجنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا. سنلتقي اليوم مع الصحفي خالد القشطيني عبر برنامجه أيام الخير، وحديث عن المذكرات الفنية للفنان خالد القصاب المتعلقة برحلة جماعة الرواد إلى كردستان عام 1947. حلقة من برنامج حقوق الإنسان سنتابعها أيضا، حيث يسلط الضوء ديار بمرني على الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها اللاجئون العراقيون في سوريا. ونتابع ضمن منهاجنا تقارير محلية من بغداد وبعض المحافظات، نغطي فيها أهم القضايا السياسية والاجتماعية والخدمية. فهناك تقارير متنوعة، منها ما يتناول محاور جلسة الاثنين لمجلس النواب، وتقرير عن معاناة أهل القرى المحاضية لمناطق الأهوار بسبب غرق بيوتهم خلال موسم الأمطار وارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. كما أن هناك تقريرا عن بطولة للفرق الشعبية في الموصل وجمع تبرعات للعوائل المتضررة في منطقة الزنجيلي. ونمضي بعض الوقت مع الطرب الأصيل برفقة خضير الشايع وبرنامج من الأجواء العراقية. ومن برامجنا التي تعنى بالشعر الشعبي سنبقى لمدة ربع ساعة مع فلاح الدراجي عبر برنامجه مواويل الشعر. وقتا طيبا نرجو لمستمعينا مع برامجنا لهذا اليوم، أملين أن تبقوا برفقتنا دائما. أما الآن فأترككم برفقة الزميلين كفاح الحبيب وسميرة علي مندي في تغطية لآخر المستجدات السياسية في ملف اليوم الإخباري.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. نحييكم مع عرض جديد لفقرة ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها:
وزير الدفاع الأمريكي في بغداد عشية ذكرى مرور عام على تطبيق خطة فرض القانون،
وتأجيل آخر لعملية التصويت على مشروع الميزانية وقانون المحافظات.
قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس أن القاعدة اقتلعت من العراق، ولكنه حذر أن الموقف ما زال هشا رغم الانخفاض الكبير في مستوى العنف. غيتس الذي وصل إلى بغداد عشية ذكرى مرور عام على تطبيق خطة فرض القانون فيها، امتدح القوات الأمريكية لما حققته من تغير في العراق، وصفه بأنه ملموس إلى درجة كبيرة، وقال في خطاب قصير إن القاعدة اقتلعت وانخفضت مستويات العنف بشكل ملموس بكل أشكاله، واستطرد قائلا إن أمام الشعب العراقي الآن فرصة لبناء مستقبل أفضل وأكثر أمنا ورخاء، بالرغم من أن الموقف في العراق ما زال هشا.
وكان وزير الدفاع الأمريكي قال للصحفيين الذين رافقوه في رحلته من ألمانيا إلى العراق إنه سيناقش عديد القوات مع قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بيترايوس، وأشار إلى أن محادثاته ستغطي عددا من الاحتمالات، لافتا إلى أنه سيكون مهتما بالاستماع لتقييم الجنرال بيترايوس بشأن الوضع الذي يعيشه وما هو العمل الإضافي الذي يشعر بأنه يحتاج القيام به قبل أن يأتي بتوصيته. مستمعينا الكرام، عن أجواء الأمن وواقع الخدمات في بغداد تحدث ملف العراق إلى الصحفي والأكاديمي الدكتور هاشم حسن، وسأله بداية عن تقييمه لما حققته خطة فرض القانون خلال عام كامل، فقال:
أستطيع أقول أنه حققت نسب معينة من تخفيف العنف وتحقيق بعض ملامح الأمن في بغداد وبعض المحافظات، لكن المتبقي أنه ما زال كبير جدا، العنف ما زال مستمر والانتهاكات ما زالت قائمة حتى هذه الساعة.
برأيك ما هي أبرز المعوقات اللي واجهت خطة فرض القانون؟
منظومة السيطرة على هذه القوات وحركتها فيها نوع عالي من البيروقراطية، فيبدو أنه وزارة الدفاع والداخلية كان لابد أن تتحرك إلا بموافقة وتنسيق مع القوات الأمريكية ومتعددة الجنسيات، هذا يجعل الأمور أنه التحرك على الأرض أنه تحرك بطيء. ثانيا، أنه الجهات الإرهابية دائما أنه تبتكر وتبتدع أساليب لقتل الناس وذبحهم وتعديدهم، لكن الخطط الأمنية ما زالت تقليدية حتى هذه الساعة، لم ترتقي لمستوى الأمن الوقائي. الشيء الآخر، جزء من معقلات الخطة أنه هنالك عناصر فساد في الشرطة وفي بعض مؤسسات الجيش، هذه أيضا تفتح منافذ وثغرات لأن يخترق الإرهاب بعض المناطق.
يعني برأيك هل ستستمر هذه الخطة، وخاصة إذا ما قامت القوات الأجنبية والأمريكية بتخفيض عدد قواتها في العراق؟
يفترض أن الجهات العراقية تطور من أدواتها واستراتيجياتها، لا سيما لو علمنا أنه المبلغ المرصود للأمن بالعراق هو من مبلغ خيالي، يعني تكاد أنه يشكل ميزانية لدول كبرى قرابة 15 مليار دولار لأمور الأمن، مبلغ خيالي، لكن المفروض أن تتوفر عقول استراتيجية عندها رؤى استباقية لتحقيق هذا الأمن. نعم، لو تحققت الإدارة ومنظومة القيادة والسيطرة بإمكاننا أنه نستغني عن القوات الأمريكية، فهذا نبني على أنه كيف نستطيع أن نبني أجهزة حديثة وخطط متطورة، ودائما أنه ننظف الأجهزة من الشوائب اللي دخلت لها في مستويات مختلفة.
أنت كمراقب للمشهد السياسي في بغداد، يعني هل لاحظت أي تغيير على المستوى الخدمي بالنسبة لخطة فرض القانون؟
عقود الفساد الفاسدين والمشاريع الوهمية ابتلعت الأموال وأحدثت خراب. لو تتأملين شوارع بغداد المجاري وما إلى ذلك، وخدمات في مستوى الغاز وما إلى ومشتقات النفط والكهرباء، كلها تؤشر على أن الأموال ذهبت في مهب الريح ولم تتحقق قطاع خدمات حتى هذه الساعة. لذلك خطة الأمن مهددة، لأنه الخدمات والرقيب هو الذي يدفع الجماهير أن تشارك الحكومة بكل أجهزتها للقضاء على الإرهاب.
كان هذا الدكتور هاشم حسن، الباحث والمحلل السياسي.
قال رئيس مجلس النواب محمود المشهداني إن عملية التصويت على مشروع الميزانية الاتحادية العامة لعام 2008 وقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم وقانون العفو العام تأجلت إلى يوم الثلاثاء. المشهداني الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي قال أن الكتل البرلمانية لم تستطع التوصل إلى حل نهائي بشأن تحديد حصة إقليم كردستان العراق من الميزانية العامة. وكانت مصادر برلمانية أعلنت أمس بأن قانون الميزانية العامة سيتم التصويت عليه الاثنين بعد تأجيله مرات عديدة في الأسابيع الماضية، في وقت أكد بعض أعضاء مجلس النواب أن كتلة التحالف الكردستاني اتفقت مع الحكومة بشأن الخلافات المتعلقة بميزانية إقليم كردستان، والتي يطالب الأكراد فيها بنسبة تبلغ 17% من الميزانية العامة للدولة، وهو أمر ترفضه بعض الجهات التي ترى أن النسبة الحقيقية يجب أن لا تتجاوز 13%، أي ما يعادل نسبة الأكراد من سكان العراق.
من جهة أخرى، تناقلت تقارير صحفية عن عضو في مجلس النواب العراقي قوله إن عدم التصويت على مشروع الميزانية كان بسبب عرقلة أحدثها أعضاء في المجلس عن حزب الدعوة الإسلامية بانتظار صفقة سياسية ما. مستمعينا الكرام، عن هذه الملابسات وعمليات التأجيل المتكررة نفى رئيس كتلة جبهة التوافق العراقية في مجلس النواب النائب عبد الكريم السامرائي، نفى وجود أي صفقات بين الكتل لتمرير مشاريع القوانين في المجلس، وقال في حديث لملف العراق:
طبعا هو المفروض أن ما يكون هناك أي ترابط بين الموضوعين، لأنه مع قانون المحافظات حقيقة بدأ الكتابة قبل أكثر من سنة في لجنة الأقاليم داخل مجلس النواب، وتم يعني إضافة عليه وتحديثه في سبيل الوصول إلى صيغة الأمثال. وأنا نعتقد أنه هو قد كان جاهزا للتصويت عليه قبل أكثر من 3 أشهر، ولكن للأسف الشديد تم تأجيله لأكثر من مرة بعد أن قرأ قراءتين منذ فترة طويلة. الموضوع الموازنة حقيقة هنالك إشكال بين الائتلاف وبين التحالف الكردستاني على نسبة إقليم كردستان، لكن للأسف الشديد هنالك سجال واقع بين الأخوة في الائتلاف، بعض الائتلاف حقيقة، وبين الأخوة في التحالف حول هذا الموضوع، وحاولوا الربط بينهما. المفروض طبعا كما تعلمون أن قانون المحافظات قد تم التصويت على أكثر من 80% منه، وبقيت مواد قليلة ليس لها تأثير، لكن للأسف أيضا خرجوا من القاعة قبل أيام وخربوا النصاب، وبالأخير أيضا لم يصوت على جميع.
يعني الخلاف تحديدا كان حول أي نقطة؟
يعني هو كان هناك قصد من بعض الأخوة حقيقة أظن في المجلس الأعلى بعدم التصويت على هذا القانون. هو هناك بعض الإشكالات بين الكتل. أولا موضوع تطبيقه، هل يطبق الآن على المجالس الحالية أو لا يطبق؟ هناك بعض الصلاحيات التي نص عليها في أكثر المادة حول التنازع بين الصلاحيات المركزية في الحكومة وكذلك مجلس المحافظة حول تعيين بعض المناصب في داخل المحافظات.
يعني كجبهة التوافق العراقية، هل تعتقدون بأن هناك أي اتفاق بين الائتلاف وبين التحالف الكردستاني لتمرير هذين القانونين؟
هناك خلاف حقيقة، هناك خلاف كبير بين خصوصا المجلس الأعلى والدعوة من جهة والتحالف حول موضوع نسبة 17% للموازنة. لحد الآن لم يحسم هذا. كان المفروض على مجلس النواب أن يعيد الموازنة منذ أكثر من شهر ونصف إلى الحكومة لغرض التصويت عليها وإعطاء رأي حاسم. أما أن تحول الحكومة تحول الموازنة إلى مجلس النواب ثم بعد ذلك هي تحاول أن تعطي بعض الملاحظات، أنا أعتقد هذه قضية غير مهنية. كان المفروض على مجلس النواب، وأنا طالبت حقيقة، أن تعاد الموازنة إلى الحكومة لكي تصوت على نسبة واضحة ثم مجلس النواب يقول كلمته. يعني لكن للأسف نعم. هيئة الرئاسة لم تستجب.
يعني أنتم كجبهة التوافق هل توافقون على نسبة 17% لإقليم كردستان؟
يعني حقيقة جبهة التوافق العراقية تدرس كل القوانين التي تأتي من مجلس الوزراء وتناقشها. مجلس الوزراء قد وافق على نسبة 17%. أصلا لماذا الآن تعاد هذه القضية وتحاول أن تكون بين الشد والجذب وموضوع مقايضات واتفاقات؟ الجبهة حقيقة تستغرب لمثل هذه التصرفات بين الكتل السياسية، وتأمل أن يكون يوم غد إن شاء الله اليوم الأخير للتصويت على كل القرارات، أسهل من ضمنها قانون العفو العام الذي يعد صيغة نهائية يوم أمس.
نعم، يعني برأيكم أنتم كممثلين للشعب داخل البرلمان العراقي، عقد صفقات أو عقد اتفاقات هل سيساعد على حل مشاكل الموجودة داخل البرلمان أو خلق مشاكل جديدة ربما إعاقة تمرير قوانين معينة؟
هذه حقيقة نظرة سلبية والتصرفات سلبية أثرت على أداء مجلس النواب. نحن ضد الصفقات وضد عقد مثل هكذا مقايضات بين الكتل السياسية، ونأمل أن ينهض مجلس النواب العراقي بمسؤولياته في المستقبل القريب.
النائب عن جبهة التوافق العراقية عبد الكريم السامرائي متحدثا لإذاعة العراق الحر من بغداد، شكرا جزيلا لك.
ذكر مصدر في دائرة كهرباء محافظة نينوى أن حادث انفجار ألحق أضرارا بمحطة للكهرباء في مدينة الموصل وأدى إلى سقوط 132 من خطوط الضغط العالي، وأشار إلى أن المحطات القريبة من تلك المنطقة أصبحت خارج العمل بسبب قطع أسلاك الضغط العالي الذي خلفه الانفجار. وكانت قيادة عمليات الموصل قد أعلنت أن صهريجا مفخخا انفجر الأحد على التخوم الغربية للمدينة. وقال المتحدث باسم القيادة العميد خالد عبد الستار أن انتحاريا حاول دخول المدينة من منطقة السحاجي غرب الموصل، لكن عناصر الجيش في الحاجز الأمني شكوا بأمره، وأوضح أن الجنود أطلقوا النار على الصهريج ما أدى إلى انفجاره.
من جهتها قالت وزارة الكهرباء إن المنظومة الشمالية تعطلت بشكل تام بسبب انفجار سيارة مفخخة أدى إلى نقص الإمدادات ما تسبب بانقطاع الكهرباء في مناطق واسعة في شمال العراق. وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء عزيز سلطان أن انفجار السيارة قرب محطة الموصل الحرارية أدى إلى انقطاع أسلاك الضغط العالي الناقلة للطاقة المجهزة إلى المنظومة الشمالية الشرقية، مشيرا إلى أن المحطة التي تجهز الشبكة ب 400 ميجا واط من الطاقة الكهربائية توقفت عن التجهيز، الأمر الذي أدى إلى انطفاء المنظومة بشكل كامل. وأضاف في حديث مع ملف العراق:
عندنا محطة نقل الطاقة، المحطة الثانوية لنقل الطاقة ذات الضغط الفائق 400 كيفي، حصل بالقرب من يمها يوم أمس انفجار سيارة أدى إلى تقطع خطوط النقل الخارجة من هذه المحطة، مما أثر تأثيرا تاما وأدى إلى انطفاء مناطق شمال شرق الموصل، يعني المنطقة الشمالية بالكامل. وزاد فلسطين بلة هذا اليوم توقف أو عملية تخريبية في حقل عجيل أدت إلى توقف إمدادات الغاز، مما أدى إلى توقف محطة بيجي الغازية والمتنقلة، وتأثر محطات الموصل وملا عبد الله والدبس نتيجة انخفاض معدلات الغاز إليها.
أغلب المحافظات والمدن العراقية تعاني من أزمة حادة للكهرباء، ودائما هناك اعتراضات وهناك حالة يأس وتذمر موجودة بين المواطنين.
خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الماضية عانت منظومة الطاقة الكهربائية معاناة شديدة، أولا لعدة أسباب، منها ارتفاع حمل الذروة بسبب موجة البرد التي عمت المنطقة، فضلا عن إخفاقات أخرى بسبب تقطع العديد من خطوط النقل، وبالتالي تحدد مناورة بالتيار، يعني أن وزارة الكهرباء في حالة وجود شبكة متكاملة تستطيع المناورة بالتيار، وبالتالي إيصال التيار إلى أوسع بقعة مثلا ممكنة من القطر العراقي. انخفاض درجات الحرارة وازدياد البرودة ومما خلق حالة من ارتفاع الذروة وزيادة الاستهلاك في عموم مناطق العراق، إضافة إلى إخفاقات أو قلة تزويد المحطات إنتاج الطاقة بالوقود اللازم لتشغيلها في المنطقة الجنوبية والوسطى والشمالية، فخلت لنا أزمة وشحة كبيرة في إنتاج الطاقة بالعراق، وبالتالي ظهرت واضحة على من خلال معاناة المواطنين وزيادة ساعات القطع في عموم العراق. وزارة الكهرباء استنفرت كافة الأجهزة الفنية والهندسية في سبيل التغلب على الأزمة، وتمكنت من إعادة 8 خطوط من خطوط نقل الطاقة وإتمام الصيانة لعدد من وحدات إنتاج الطاقة أيضا، وإن شاء الله بدأت المنظومة تتعافى خلال هذه الأيام.
يعني العراق بحاجة إلى كم من الأموال وكم سنة لكي يخلص المواطن من هذه الأزمة الكبيرة والمعاناة الكبيرة؟
لو أخذنا بنظر الاعتبار الزيادة السنوية، فالآن العراق بحاجة إلى 6000 ميجاوات، يعني بحلول عام 2010 عام 2011. هنالك عدد من المشاريع التي بإمكانها أن تؤمن 2000 ميجاوات من الطاقة، فيبقى العراق بحاجة إلى 4000 لحين حلول عام 2010-2011. والعراق في سبيل أن يكتفي من الطاقة فهو بحاجة، يعني أرقام معلنة قدرت بحوالي 25 مليار دولار لكي يكتفي تماما من الطاقة ولكي يكون لديه فائض من الطاقة في العام 2015.
عزيز سلطان المتحدث باسم وزارة الكهرباء متحدثا لإذاعة العراق الحر من بغداد، شكرا جزيلا لك.
مستمعينا الكرام، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق، شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء، حتى يحين موعد الفقرة التالية من منهاجنا لهذا اليوم، نقضي هذه الدقائق مع هيثم يوسف. هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة.
وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الFM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.